بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 69 بعد 100، وهي المقامة في يوم السبت الموافق 18 من شهر جمادة الأولى لعام 42 و400 ألف، وهي بعنوان الرد على من قال بفناء الجنة والنار، وبيان الأقوال في ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا العنوان هو ما ترجح لدى المعتني بهذه الرسالة، وإلا فقد أشار إلى أنه ليس هناك تسمية يجزم بها في هذه الرسالة، وإنما هذا أقرب ما يكون من ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فقال المعتني بهذه الرسالة: لم أقف لهذه الرسالة على تسمية معينة من مؤلفها شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، قال تلميذه العلامة ابن القيم: وكنت سألت شيخ الإسلام قدس الله روحه، فقال لي: هذه المسألة عظيمة كبيرة، ولم يجب فيها بشيء، فمضى على ذلك زمن حتى رأيت في تفسير عبد بن حميد الكشي بعض تلك الأثار الدالة على فناء النار. فأرسلت إليه الكتاب وفي مجلسي الأخير وعلمت على ذلك الموضع، وقلت للرسول: قل له هذا الموضع يشكل عليه ولا يدري ما هو. فكتب فيه مصنفه المشهور رحمة الله عليه. يقول: ولهذا تعدد عنوانها، فنسخة المكتب الإسلامي جاء في بدايتها ما نصه قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله في رسالته في الرد على من قال بفناء الجنة والنار، ما نص وذكر الرسالة. ففي نسخة المكتب الإسلامي عنون لها بالرد على من قال بفناء الجنة والنار. يقول: وهذا العنوان يوافق ما ذكره الإمام ابن عبد الهادي، حيث ذكر من مؤلفات الشيخ قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار، ذكر هذا في العقود الدرية. أما نسخة دار الكتب المصرية فكتب فوقا بدايتها من الجهة اليمنى للصفحة منصه فصل في فناء الجنة والنار، وقد تنازع الناس في ذلك على 3 أقوال وذكر 3. وهذا العنوان مطابق لمضمون الكتاب، يعني في فناء الجنة والنار وما تنازع الناس فيه وذكر الأقوال، ولكن جاء في بداية الرسالة بعد البسملة والحمدلة ما نصه مسألة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار وعلى من قال ثم سقط كالفارابية وذكر اختلاف الناس. وجاء مقابل هذا بالهامش الأيسر لنسخة منصه حاشية مسألة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبقائهما وبيان الصواب من ذلك، ثم كتب عقب ذلك منصه هذا في نسخة. ومقتضى ذلك أن هذه الرسالة اختلفت عناوين نسخها بناء على فهم الناسخ لمضمون الرسالة عند نسخها. وأما أحد خصوم الشيخ ومعاصره وهو الشيخ علي ابن عبد الكافي السبكي المتوفى 56 و700، فقد ألف رسالة بعنوان الاعتبار ببقاء الجنة والنار، وهي رد على رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية قال فيها: وبدأنا بالنار لأن وقفنا على تصنيف لبعض أهل العصر في فنائها، فجعل موضوع الكتاب كما ترى أمرا واحدا وفناء النار. وقال بعض الباحثين يعني إن الرسالة رد على من قال بفناء النار، وإنها لهذا لا يصلح استدلال الخصوم بها على أن ابن تيمية قل بفناء النار، لأنها حجة عليهم لا لهم، كما هو صريح عنوان الرسالة المزعومة. يقول: وبما تقدم يظهر لنا أن الكتاب تعدد تسميته فيما توفر لدينا من نسخه الخطية وفي بيان بعض العلماء والباحثين لموضوعه، وخلاصة ذلك أنه طارة أطلق على الكتاب أنه رد على من قال بفناء الجنة والنار، وطار أطلق عليه أنه تصنيف في فناء النار، وطار أطلق عليه فصل في فناء الجنة والنار، وقد تنزع الناس في ذلك على ثلاثة أقوال، وهذا الإطلاق الأخير هو المطابق لمضمون الكتاب فعلا. أما الإطلاق الأول وهو رد على من قال بفناء الجنة والنار، هذا كلام الباحث كله فغير مسلم، لأن هذا العنوان ليس من صنع المؤلف وشيخ الإسلام، وليس متفقا فيما توفر لدينا من نسخ الكتاب الخطية، كما أنه ليس مطابق لواقع مضامين الكتاب كما تقدم. أما الإطلاق الثاني تصنيف فناء النار، فهو صادر من خصم في معرض الرد والانتقاد لشيخ الإسلام، فاقتصر في عنوانة هذا الكتاب على بعض مضامينه التي يريد الرد عليها، مع أن مضامين الكتاب أعم من ذلك. طيب، وعلى هذا يكون العنوان المطابق لواقع الكتاب هو الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك. والحقيقة يعني هذا هو عنوان ابن عبد الهادي، لكن هو زاد على هذا العنوان وبيان الأقوال في ذلك بناء على ماذا؟ بناء على إحدى النسخ، لكن الذي ذكره ابن عبد الهادي قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار. هو زاد في الاختيار، قال: وبيان الأقوال في ذلك. يقول: هو أقرب شيء لأحد عناوين نسخة دار الكتب المصرية كما سبق ذكره، ولهذا جعلته عنوان الكتاب، والله الموفق للصواب. ولا شك يعني كترجيح سريع بأن ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى أدرى وأعلم من غيره، وإذا ذكر ذلك ابن عبد الهادي فقوله مقدم، خصوصا أنه لا يتنافى مع ما ذكر، إلا في فارق سيأتي التنبيه عليه وهو مهم. فإنهم جعلوا هذا الاسم وهو الرد على من قال بفناء الجنة والنار ليس صريحا في مذهب ابن تيمية. انتبهوا لهذه النقطة. هل يا ترى وقفة الباحث هنا مع العنوان هو زيادة فقط بيان الأقوال في ذلك على ابن عبد الهادي، ولا ماذا؟ هذا سيأتي، أن القول بفناء الجنة والنار معا هذا قول الجهمية، أما القول بفناء النار فقد قال به البعض، نسب إلى البعض، وأما القول بفناء الجنة والنار هذا منسوب الجهمية، فيكون شيخ الإسلام، هم يريدون أن يقولوا ذلك، فيكون شيخ الإسلام رحمه الله أراد الرد على من قال بفناء الجنة والنار معا لا بفناء النار وحدها، وعليه يبقون الإشكال على ما هو عليه، هل شيخ الإسلام رحمه الله قال بفناء النار أم لا؟ أما القول بفناء النار والجنة معا فهذا الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا قول ماذا؟ من؟ الجهمي. لكن هل شيخ الإسلام لما رد على من قال بفناء الجنة والنار معا، هل يمكن أن ينسب إلى شيخ الإسلام القول بعدم فناء النار أو القول بفناء النار وحدها أم لا؟ لهذا هذه كانت نقطة محورية وجوهرية لدى الباحثين. طيب، هذا بالنسبة للعنوان. بالنسبة لنسبة الكتاب إلى المؤلف وهو شيخ الإسلام، دي مسألة مهمة جدا. فيقول: النسخة التي وجدت من هذا الكتاب في دار الكتب المصرية لم يذكر فيها نسبته إلى شيخ الإسلام، وبناء على ذلك تردد المفهرسون في نسبتها للمؤلف، فقالوا عند فهرسها: يظن أنها لشيخ الإسلام. لكن ابن القيم نسبها له رحمه الله، والبعض أنكر وجود ذلك ووجود تأليف لشيخ الإسلام في هذا، وذكر بعض الباحثين أن ابن القيم وابن الوزير قد وهما في نسبة ذلك لشيخ الإسلام، وراح يلتمس لهما عذرا بأن الكمال لا يوحد، ولا ذلك من الوهم اليسير الذي لا يخرج العالم عن حد الثقة، يعني لما وهم ابن القيم في هذا. وفي بعض المرات ذكر أن ما صرح به ابن القيم من أن شيخ الإسلام صنف في هذه المسألة مصنفة المشهور، لكنه لم يصل إلينا حسب علمي، ولو نشر الأقام الدنيا وأقعدها خصوم. وفي موضع ثاني يقول واغلب على ظني عدم وجوده، وفي موضع آخر ده بعض البحثين أن الرسالة مزعومة وكذا. لكن الباحث هذا صحح النسبة وقال: ومما يؤيد صحة نسبة هذا الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية ما تضمنته من نصوص وإحالات تتطابق مع النقول والمؤلفات التي تثبت نسبتها لشيخ الإسلام، كما يتضح ذلك بمراجعة النص المحقق وتوثيقه والتعليق عليه. وأيضا فإنه قد صرح بنسبة هذا الكتاب المؤلف من لا يشك في خبرته بالشيخ وولائه له والاعتقاد السلفي، ألا وهو العلامة ابن القيم، وكذلك أيضا عبد الهادي في العقود. فهل نترك هذه الإحالة من ابن القيم وابن عبد الهادي لظن باحث؟ طبعا هذا لا، فالرسالة يصح نسبتها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بل ذكر ابن القيم في كتاب أحد الأرواح حول هذه المسألة قد اعتمد فيه على رسالة شيخ ابن تيمية التي هي بصدد تحقيق، فإنه أحيانا يصرح بالنقل وأحيانا ينقل بتصرف، وقد أشرت ذلك بالهامش أثناء التحقيق. كذلك هذه الرسالة قد نسبها إلى شيخ الإسلام من خصوم معاصرين له، الشيخ علي ابن عبد الكافي السبكي، حين ألف رسالة بعنوان الاعتبار ببقاء الجنة والنار، وفي أثنائها قال: وبدأنا بالنار لأن وقفنا على تصنيف لبعض أهل العصر في فنائها. ثم قال: وقد وقفت على التصنيف المذكور، وذكر فيه ثلاثة أقوال في فناء الجنة والنار، أحدهما أنهما تفنيان، وقال إنه لم يقل به أحد من السلف، والثاني أنهما لا تفنيان، والثالث أن الجنة تبقى والنار تفنى. وجميع النصوص التي ساقها السبكي في رسالته موجودة في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية التي هي موضوع التحقيق. يبقى هذا يدل على نسبة هذه الرسالة لشيخ الإسلام. يبقى الأول وقف مع عنوان الرسالة، والذي نستريح له هو ما نسبه ابن عبد الهادي، وهو أدرى وأعلم، ولا نعارض ما نسبه ابن عبد الهادي في العقود بقول باحث. طيب، المسألة الثانية من جهة النسبة، فقد نسبها إليه ابن القيم وابن عبد الهادي وأحد خصوم شيخ الإسلام، وهو يرد على هذه الرسالة، وأيضا حسبنا هذا. طيب، أيضا ذكر المعتني مسألة، وهي: هل تناول مسألة فناء النار أحد غير شيخ الإسلام؟ فقال المتتبع: يجد العلماء السابقين عبد الزيمية والحقين له قد تكلموا فيها طارة بذكر الروايات الواردة عن السلفية، وأحيانا بالإشارة إلى هذا القول وذكر خلاف فيه، وقد أشار إلى ذلك جمع من العلماء منهم عبد بن حميد، فقد ذكر الروايات في تفسيره، يقول: أورده ابن القيم في شفاء العليل، وعبد الحق ابن عطية الأندلسي في تفسيره، والفخر الرازي في تفسيره، والقطبي في التذكرة، وابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، وابن القيم في حد الأرواح وهو أوسعهم كلاما، ومحمد الأمين الشنقيطي في كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وأبو حامد الغزالي في كتاب المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، وابن الوزير في كتاب إيثار الحق على الخلق، والإمام الذهبي له مصنف في صفة النار يقع في جزئين، والحافظ ابن رجب في كتاب التخويف من النار، والشيخ مرعي ابن يوسف له كتاب توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين، والشيخ الصنعاني في كتاب رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار. وهذا وبناء على ما تقدم تبين لي الكلام في مسألة فناء النار معروف لدى العلماء قبل عصر ابن تيمية وفي عصره وبعده كما في المصادر السابقة وعليه وكذا. فإذا مسألة فناء النار مذكورة في كلام العلماء غير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما عن مسألة اختيار شيخ الإسلام في مسألة فناء النار، فهذا إن شاء الله ما سنتعرض له أو ما سنراه في رسالته رحمه الله هذه. ونحن قد قدمنا مختصرا في حال التعليق على كلام العثيمين رحمة الله عليه على هذه المسألة في تعليق على السفرانية، وبينا بنقلات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن السلف على القول بعدم فناء الجنة وفناء النار، وأنهما يبقيان ولا يبيدان أبدا ولا يفنيان. فنبدأ إن شاء الله في قراءة النص لشيخ الإسلام في هذه الرسالة المباركة إن شاء الله تعالى، لنتعرف على منهج الشيخ في هذه الرسالة واختياره رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. مسألة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار وعلى من قال بفنائها كالفاربية، وذكر اختلاف الناس في دار الجزاء بالعقاب ودار
وعلى من قال. الأول نسخة اللي معك دي اللي معي. طيب انت عندك وعلى من قال بفنائهما، يبقى وعلى من قال بفنائي، وبعدين في بياض، قال هذا بياض، يبقى مسألة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار. طيب وعلى من قال بفناء وفي بياض كالفارابية،
وذكر اختلاف الناس في دار الجزاء بالعقاب ودار الثواب بالإنعام، وللناس في ذلك ثلاثة أقوال.
نعم.
قوم قالوا بفنائهما جميعا، وقوم قالوا ببقائهم.
إذن في قول من قال بفنائهما جميعا الجنة والنار، تمام. وقوم
قالوا ببقائهما جميعا، وقوم قالوا بفناء دار الجزاء وبقاء دار الإفضال والإنعام والإكرام.
تمام. هذه مذاهب الناس باعتبار الناس وباعتبار الأقوال. قوم قالوا بفنائهما جميعا، فناء الجنة وفناء النار، وقوم قالوا ببقائهما جميعا، بقاء الجنة وبقاء النار، وقوم قالوا بفناء دار الجزاء هي النار وبقاء دار الإفضال والإنعام والإكرام. يبقى إذن هناك قوم قالوا بماذا؟ بفناء النار دون الجنة. هذه ثلاثة أقوال في الناس. نعم.
وقد تكلم الشيخ رحمه الله على الجهمية والهذيلية والفارابية، ورجح أدلة أهل
يعني
السنة
اللي هو شيخ الإسلام. نعم. على الجهمية،
على نعم. الجهمية والهذيلية والفارابية، ورجح أدلة
والهذيلية اللي هو أتباع أبي الهذيل المعتزلي، هذا من كبار رؤسائه. نعم.
ورجح أدلة أهل السنة
والفارابية، وهذا يدل على قوله مخالف لقول أهل السنة والجماعة، وينسبون إلى الفارابي الفيلسوف الملحد والعياذ بالله. نعم.
ورجح أدلة أهل السنة وهدم شبهة أهل البدعة، وأشار إلى بعض أدلة غلبة الرضا على الغضب، فقال رحمه الله: وقد تنازع الناس في ذلك على ثلاثة أقوال، قيل ببقائهما، وقيل بفنائهما، وقيل ببقاء الجنة دون النار. أما القول بفنائهما،
فقال رحمه الله، هذا كلام شيخ الإسلام، قال في الحاشية ذكر هذه الأقوال علمه القيم في كتاب حاد الأرواح بتصرف يسير نقلا عن شيخ ابن تيمية. نعم. القول ببقائهما، القول بفنائهما، القول ببقاء الجنة دون النار. طيب.
أما القول بفنائهما فما رأينا أحدا حكاه عن أحد من السلف من الصحابة،
يعني بفنائهما معا، فناء الجنة وفناء النار. نعم.
فما رأينا أحدا حكاه عن أحد من السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما حكوه عن الجهم بن صفوان وأتباعه الجهمية.
يعني أن الجنة تفنى والنار تفنى. نعم.
وهذا مما أنكره عليه أئمة الإسلام، بل ذلك مما أكفروهم به، كما ذكره عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، والأثرم في كتاب السنة، وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، وغيرهم عن خارجة بن مصعب أنه قال: كفرت الجهمية بآيات من كتاب الله عز وجل في غير موضع، بأربع آيات من كتاب الله تعالى، بقوله تعالى أكلها دائم وهم يقولون لا يدوم،
لأنهم يقولون بفناء الجنة، والله عز وجل يقول عنها أكلها دائم وظلها. نعم.
وبقول الله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد وهم يقولون ينفد،
وهم يقولون ينفد إن هذا رزقنا ما له من نفاد. نعم.
وبقوله تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة فمن قال إنها تنقطع فقد كفر.
نعم.
وبقوله تعالى عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع فمن قال إنه ينقطع فقد كفر.
تمام. فالقول بفناء النار كفر بهذه الآيات وغيرها من الآيات، لكن هذه مباشرة وواضحة، قال سبحانه وتعالى أكلها دائم وظلها وهم يقولون لا يدو، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد وهم يقولون ينفد، قال تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة فمن قال إنها تنقطع فقد كفر، وقال تعالى عطاء غير مجذوذ يعني غير مقطوع ولا ممنوع فمن قال إنه ينقطع فقد كفر. هذا صريح ماذا؟ الآيات في الجن. فالجهم يقول بالفناء. نعم.
وهذا قاله جهم لأصله الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث كما بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع.
انتبهوا يا أخوان، كل إنسان يبني اعتقاده في المفردات على قاعدته الكلية في الفهم والأصل، كل إنسان ينطلق منين؟ من هذا. يعني مثلا نحن عندنا الأصل الذي عندنا ماذا؟ الترد عن الصحابة رضي الله عنهم وأنهم عدول، وعليه نبني بقى المفردات الكثير. واحد يجي يأتي يقول الخلاف بين الصحابة وتقاتل بعض الصحابة وكذا، نقول نمسك عما شجر بينهم وكذا ونترضى عن الجميع، لأن عندنا الأصل ما هو؟ الأصل ما هو؟ الترضى عن الصحابة وفضائل الصحابة جميعا بلا استثناء. إذن تناولنا لن يتناول انتقاص صحابي أبدا حتى ولو أمسك بسيف. لماذا؟ لأنه بين مجتهد مصيب وبين مجتهد متأول مخطئ أصاب الأجر ولم يصب الأجرين. إذا بنينا هذا على ماذا؟ على هذا الأصل. لو جاء واحد يصف صحابيا بالغباء نقول أنت طاعن في الصحابة، لو جاء واحد يتهم صحابيا بالكذب نقول أنت طاعن في الصحابة، لأن بنينا على أصل. طيب، يبقى هذا إيه؟ هذا أصل نسير عليه ونخضع المفردات لذلك الأصل، لذلك الأصل. واحد يأتي عندنا يقول قتال الحسين، قتال ابن الأشعث ومن معه من بعض التابعين وكذا، هذا دليل على ماذا؟ دليل على أنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم. نقول لا، هذا ليس دليلا على ذلك. المحكم عندنا ما هو؟ عدم الخروج على الحاكم الظالم وعدم منابذته وكذا. طب هذه الأقوال نفسرها التفسير الذي هو اللائق بالسلف أولا، والثاني الذي لا يتنافى مع الأصل، مع أنه لو قال أحد من السلف بالخروج على الحاكم الظالم لخطأناه ولقلنا بأن هذا ليس من منهج السلف المتقرر عندهم وليس خلافا في المسألة. فدائما الإنسان ينطلق من ماذا؟ لما قرأنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة لما قرأ قول الله عز وجل إن الله كان سميعا بصيرا وأشار إلى أذنيه وعينيه، هذا قد يقول قائل هذا تكييف وأنتم تمنعون التكييف، فبما رد أهل السنة؟ عندهم أصل تفويض الكيف، فبما رد عليهم أهل السنة؟ رد بأن هذا من باب تأكيد الصفة لا تكييف الصفة. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، احنا قد يقول قائل مذهب السلف على انه الجنة والنار لا تفنيان وكذا، وانا استريح وشوف لنا رسالة اخرى لان المسألة احنا يعني عارفينها. لا يا أخواني، العلم ما يهمش أبدا فيه شيء، خصوصا مسألة مثل هذه. من جهة نسبة القول إلى شيخ الإسلام ما نريد تحقيقه. الأمر الثاني يا أخواني، ما يتعلق بأدلة هذه الأقوال، لأنه قد تجد غدا من يقول لك بأن النار والجنة تفنيان، فماذا أنت قائل يا رجل؟ تجيبهم بكلام أهل السنة، تقول أهل السنة على خلاف هذا؟ أهل السنة عندك غير أهل السنة عندهم. لابد أن تعرف الأدلة وأن تعرف منزع الأدلة عند كل طائفة، لأن كل طائفة تتبع منهجا فهذا يكون تأكيدا لمنهج هذه الطائفة. فانتبهوا بارك الله فيكم، هذا كله من ماذا؟ من تصويب العلم، من تحرير العلم، من تحقيق العلم، لأن القاعدة عند البدع تؤكد عندك بمفرداتها الكثيرة والكثيرة. فلهذا أهل السنة والجماعة أجابوا عن هذا الدليل إن الله كان سميعا بصيرا، وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، إلى السمع والبصر، على أن ذلك من باب تأكيد الصفة، ليس من باب ماذا؟ ليس من باب تكييف الصفة، وإنما هو من باب تأكيد الصفة، لأن الذي فعل ذلك هو الذي قال وقرأ علينا الآية وهو السميع، ليس كمثله شيء وهو السميع، وهو السميع البصير. إذن كل قول في مفردة ينطلق من ماذا؟ من قاعدة عند قائلها، من قاعدة عند قائلها. الذي يقول ليس على عرش رب وكذا، ليه؟ لأنه بينفي الاستواء، ينفي علو الذات. لأن ولماذا ينفي علو الذات؟ للقاعدة عنده أن إثبات هذا يقتضي التجسيم والتمثيل. طيب المعتزلة حينما ينكرون الصفات ينطلقون من قاعدة عندهم وأصل، ما هو؟ أن هذه الصفات عوارض، وأن العوارض هي الصفات هذه حادثة، فإذا حلت بالله سبحانه وتعالى كان حادثا، كان مخلوقا. فإذا انطلقوا من ماذا؟ انطلقوا من قاعدة، انطلقوا من قاعدة. مثل الخوارج لما كفروا الصحابة وكفروا عليا، ليه؟ لأنه حكم الرجال، انطلقوا من قاعدة، وهي إن الحكم إلى الله وليس للرجال، ظنوا أن حكم الرجال يتنافى معه. فمهم جدا أنا حينما أناقش الإخوان في مفردات، حينما أناقش البرهمية في مفردات، حينما أناقش الرسلانية في مفردات، حينما أناقش هذا أنطلق من مفردات، أنطلق من مفردات. عادل السيد يوجه خطابا لأهل ليبيا وكذا، ويتكلم عن ما عن من؟ عن أردوغان. مو بيتكلم مثلا مع أهل ليبيا إنه مثلا إياكم الفتن وإياكم وكذا وكذا، وارجعوا كتاب السنة وارجعوا إلى العلماء، لا، هذا بيتكلم عن طيب هذا الحاكم حاكم مسلم، طب لماذا يتكلم عنه بهذا؟ لأنه منطلق عند قاعدة عند الرسلانية، الرسلانية لا يرون أن هذا محظور، ما في إشكال تكلم حكام دول الآخرين، هذا ما في مشكلة. فإذن معرفة مذهب الشخص مهم جدا في ماذا؟ في تفسير مذهبه في المفردات، ومعرفة منزع كلامه في المفردات. واضح؟ وعليه أقول هذا كلامه محمول على كذا لأن مذهبه كذا، أو هذا كلامه لا يستغرب عليه، لا يستغرب منه. لماذا؟ لأن قاعدة كذا وكذا. فطبيعي جدا، طبيعي جدا. فهذه مسألة نستفيدها، ونستفيدها بقوة، بقوة، أن تصور مذهب الطائفة، تصور مذهب الشخص يعينك على فهم اختياره في المفردة. اكتبوها يا اخوان، قاعدة، تصور مذهب الطائفة أو الشخص، معرفة مذهب الطائفة أو الشخص يعينك على معرفة مذهبه في المفردة ومنزع استدلاله في الجزئية. فلست بالخب ولا الخب يخدعني، لابد الإنسان يتصور المذاهب، يتصور المذاهب. أنا لماذا لم أغتر، يعني أنا بمثل كثيرا على مثل هذه، لماذا لم أغتر بكلام من أشاعرة نسبة العلو؟ لماذا؟ وأقول الأشاعرة يوافقون أهل السنة في هذا فيثبتون العلو لله، لماذا ما قبلت منهم إثبات العلو بإطلاق؟ لأننا أعلم مذهبهم في العلو، وهو أنهم يثبتون علو صفات العلو ذات بناء على ماذا؟ بناء على قاعدتهم أن الاعتقاد والإيمان برب مستوى على العرش يقتضي ماذا؟ التجسيم، وأن الله جسم، فهذا يساوي التمثيل، يساوي التمثيل. فلا بد أعرف القاعدة الكلية، أعرف المنطلق لدى الطائفة ولدى من؟ ولدى الشخص، بحيث أستطيع فهم كلامه في المفردة. أعرف كلامه فين؟ في المفردة. وهذه مهمة جدا في تصور بقى مذهب شيخ الإسلام. فقد يدعي واحد ويقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه لا يرى فناء الجنة والنار معا، لكن مسألة بقى فناء النار لا، ده محتاجة تنصيص خاص. نقول لما يقول شيخ الإسلام بعدم فناء الجنة والنار ويرد على القائلين بفناء الجنة والنار، ليس يعني هذا أنه يفرق بين الجنة والنار. ففناء النار وحدة عنده غير ثابت، وفناء الجنة وحدة غير ثابت. لكن قولك أو كونك تخصص أن اختيار شيخ الإسلام في هو القول بعدم فناء الجنة والنار معا بخلاف مسألة فناء النار، نقول هات الدليل. والله لو جئت بدليل ينصر في شيخ الإسلام هذا على عينه وعلى رأس، يقول أنا ما عندي ولا حرف واحد يدل على أن النار ماذا؟ أن النار تفنى في كلام شيخ الإسلام. لكن شيخ الإسلام عرض أقوالا ولم يتعقب فيدل على كذا. نقول إذا كان شيخ الإسلام يأتي بكلام السنة في الرد على القائل بفناء الجنة والنار، إذن النار ما تفنى، إذن الجنة ما تفنى، وإلا لصوب ماذا؟ لصوب الجهمية في القول بفناء النار وخطأهم في فناء ماذا؟ الجنة. الشاهد الفائدة التي نستفيدها هي أن الإنسان مهم جدا أن يتصور منزع ماذا؟ الأقوال. ولهذا نحن لم نتعجب أو لم نعجب من اختيار أو من مذهب ياسر برهامي وجماعته في الثورات المصرية، صح؟ لم نعجب. ليه؟ ليه؟ لأنه مذهبه معروف، عادي ما في إشكال عنده يخرج على حكم ظالم، لأنه عنده هذه الحاكم هذا غير شرعي. نحن نعلم مذهبه أن الحاكم غير شرعي الذي يحكم غير منزل الله، إذن ما لي إشكال أن يخرج عليه، ما في إشكال. فمعرفة المذهب مهمة جدا. هذا رجل يرى كفر الحاكم غير منزل الله، إذن ما لي إشكال أن يخرج عليه، حتى لو قال أنا ما أكفر عينا. إذن لا إشكال. مثل تصور المذهب الرسلاني عزل الحاكم من أهل حل العقد جائز، يعني إذن عندهم عزل حاكمنا الآن من أهل حل العقد جائز، أو أنهم ينكرون هذا؟ لو سألناهم سؤالا مباشرا، لو قام أهل حل العقد بعزل حاكمنا الآن ما تقولون؟ إن قالوا لهم ذلك، إذن سيظهر منهجهم، وإن قالوا لا ظهر تناقضهم. إلا ما الفرق؟ أنتم تقررون أن الأهل حلوا العقد ذلك. فالشاهد من هذا أن ما تصور المناقشة، أنا ما أتعجب لما يجيني الجفري يقول لماذا عندكم حساسية في القبور وإلى آخره، وأنا على مذهبه أن مذهبه عند القبور يضع ترحالة ويربط الأمة بأصحاب القبور والأولياء كما يزعم وغير ذلك. أنا أتصور مذهب هذا الرجل، أتصور مذهب أشعاري، أتصور مذهب صوفي، أتصور مذهب. فمنطلق الإنسان من مذهب أنت ما تستبعده. لما يأتي واحد يناقش فكر التكفير ويريد أن أرد عليه بمفهوم الإيمان، أنا أعرف أصلا معرفتي لك بمذهبك، إذن أعرف اختيارك في مسألة الإيمان ما هي وكيف تناقش. ولهذا سبحان الله حتى جاد الحق هذا في مناقشة لكتاب الفريضة الغائبة لما جاء يناقش الجهاديين في كتاب الفرد الغائبة وخلافه انطلق مفهوم الإيمان. مفهوم ماذا؟ الإيمان الذي هو الإيمان عند الأشاعرة وليس الإيمان عند أهل السنة والجماعة، لأنهم يعتبرون أن عقدة كبرى هي التي أنتجت التكفير هي إدخال العمل في مسمى الإيمان. ليه؟ لأنه إذا أدخلنا العمل، أدخلنا القول في مسمى الإيمان، سوف يكون هناك خروج من الإيمان بالقول والعمل، وهذا سيوسع دائرة التكفير. لا، خلونا نقول الإيمان هو التصديق، والتصديق ما اطلع على رب العالمين ولا نتكفر له. ده عندهم أصلا لو ما نطق الشهادتين مؤمن عند الله. هو نعم ليس عندنا، لأن نطقه بالإسلام لإجراء الأحكام الدنيوية، لكن هو عند الله مؤمن. لو رفض نطق الشهادتين، لو ما نطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك، فهو عنده مؤمن بس عند الله. أما عندنا ما ندري عن تصديق، لابد أن يصرح لنا بقول نجري عليه الأحكام الدنيوية فقط، أحكام الظاهر لإجراء أحكام لا لإثبات إيمان. فالإيمان ثابت بدون قول. طيب، يبقى إذن لن تكفر بقول ولن تكفر بعمل، إذن سبق التكفير بالتصديق. يعني ما عند تصديق وما أدريك ما عند تصديق، إذن سنسد باب التكفير. هكذا يزعمون، هكذا يزعمون. فمعرفة مذهب الناس حال طرح القضايا مهم. ولهذا في المحاور التي ذكرها الشيخ صالح الشيخ في رسالات التي مضت معنا، هذا هو الإسلام، قلنا إن المحاور هذه دائما في طرحها نحتاج إلى التقييدات. ليه؟ لأن هذه التقييدات مهمة جدا حتى لا يفهمها كل واحد بمذهبه. فلما يأتيني مثلا واحد أشعري ويتكلم مثلا هذا الإسلام في العقيدة والإيمان، ولابد أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذا وكذا إلى آخره، الإيمان مفهومه عنده إيه؟ أنا سأقول هذا الكلام، ما الفرق بينه وبين أشعري؟ لما نتكلم في مسألة آل البيت ومحبة آل البيت وعدم نتاع آل البيت، أنا ورجل صوفي بجواري، ما الفارق بيننا؟ لما نأتي إلى نقطة الفارقة، فإن هؤلاء يعتبرون محبة آل البيت مساوية لعبادة آل البيت، فمحبتهم غلو عندهم، يصلون بالمحبة هذه إلى الغلو. فالطلب من الحسين ومدد يا حسين لا إشكال، والقول بأن هذا شرك بغض لآل البيت عندهم. إذن مزيد فقط، أنا لو الصوفي بجواري بيتكلم عن محبة آل البيت، وأنا كسلفي بجواري أتكلم عن محبة آل البيت، هي كلمة واحدة ستجعلنا نشتعل. لكن طول ما أنا بقول فضل آل البيت والنبي صلى الله عليه وسلم قال فضل آل البيت كذا كذا، وبيقول فضل آل البيت، لم نختلف. لكن لو زدت أنا بمحبة آل البيت، لكن لابد من التنبيه، لكن بقيد عدم الغلو في آل البيت، ففرق بين محبتهم وعبادتهم. فالذين يقول مدد يا حسين، مدد يا نفيسة، مدد يا كذا، هؤلاء يعيدون دين أبي. أول ما أقول هذا، ده يقوم من جواري يقوم ويقول هذا الوهابي، امسكوه اقبضوا عليه، هذا الوهاب الذي يصادم مشاعر المصريين القائمة على محبة آل البيت وغير ذلك. إذن 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 لن أكون مغفلا حين يتكلم واحد عن مفهوم الإيمان، عن الأسماء والصفات، عن محبة الصحابة، عن محبة آل البيت، عن الإمام والسلطان، عن إلى آخره، لن أكون مغفلا. ياسر البرهامي ما اغتررنا به لما وقف حزب النور مع حاكمنا الآن، وحاكمنا وبيع الحاكم، هل هذا غير عندنا معتقدهم؟ لا. ليه؟ لأن أعرفه معتقده إنه وقف مع حاكمنا مصلحة ودرء مفسدة بس، وإلا لو قام الناس على حاكمنا في الشوارع سوف ترون الذين حملوا صورة حاكمنا هم الذين سيدوسون صورة حاكمنا. ليه أعرف مذهبك يا برهامي؟ هذا ولي ليس ولي أمر، هذا متولي للأمر، وهذا الذي جعلهم ماذا؟ تضيق صدورهم بمن يسمون بالمداخلة. وليس هناك مداخلة، لكن لماذا؟ لأنهم يعرفون طرقهم ويقفون لهم بالمرصاد، يعرفون مداخلهم. فأنت الآن تحمل صورة حاكم، وغدا ستدسها بالأقدام، لأن الوالي عندك لا يكتسب صفة شرعية، إنما يكتسب صفة قانونية، مصلحة ومفسدة. مدير مدرسة، تبين لنا أن مدير مدرسة هذا لا يصلح خشيره، ما في، ليس هناك حاج شرعي، إجماعات كذا، لا 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 لا، ده حاكم مدني، مصلحة ومفسدة بس. عرفتم يا إخواني هذه النقطة؟ أنا يعني دللت عليها بشيء من البسط وكذا لكونها مهمة جدا، أنا أستفيدها وإخواني ينبغي الاستفادة منها، ألا وهي معرفة المذهب العام للشخص، معرفة المنزع للشخص الذي يستقي منه قاعدته، ماذا تعين على فهم المفردة التي عنده، المفردة التي عنده. واحد عمال يضعف أحاديث في مسلم، ولك أصلها شواهد وما أدري، وفي شواهد مستدعى عند مسلم ضعيفة، مستندة داخلة في العد اللي هو نقل الثقة عن الثقة داخلة، ولك أصل مسلم أشار إلى إعلال، إعلال إعلال يقدح، يعني مسلم كتاب علل، فهذا راجع لإيه؟ لمذهب عنده في الأصل. فلما يرى يحكم ان هذا الحديث ضعيف، ان هذا حديث كذا، فبناء على اصل عنده ما في مشكلة، مسلم اصلا ما في حصانة وبنى على هذا الاصل، فعادي جدا، عادي جدا، حديث اثنين ثلاثة، شوف شواهد مسلم كام. مع ان لو سألته ما الفرق بين الشواهد وبين الاصول في مسلم، صرح بهذا، وجد هذا، فلن يعرف الفرق، ولهذا تنازعوا في حد هذا وذاك. هذا بخلاف ما قد ينص على هذا مما يكون في متابعات منصوص عليه. فالشاهد أن معرفة قاعدة الإنسان تعين على ماذا؟ على فهم اختياره في المفردة التي يتكلم فيها. فأنا أتوقع سيقول ماذا، وأنا أتوقع سيختار ماذا. نعم، فيقول شيخ الإسلام: وهذا قول جهم لأصله الذي اعتقد، وهو إيه؟ امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، منع التسلسل في النهاية، امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث. إذن بقاء الجنة، بقاء النار يتنافى مع المعتقدات، إذا في حوادث ستبقى، يبقى لابد أن أحكم على الجنة بالفناء والنار بالفناء، لازم أحكم عليه، لابد أحكم عليه بالفناء. مثل إنكار المعتزلة أن القرآن كلام الله، ليه بينكر هذا؟ ليه بينكر هذا؟ لأن إثبات كلام إثبات صفات، إثبات القرآن كلام الله إثبات صفة الكلام لله، وهو ينكر الصفات أصلا، وهو ينكر الصفات. فلو قال الله لا يصب بالكلام لكن القرآن كلامه، ألزموه، قالوا إذن أنت تثبت صفة الكلام، تثبت صفة الكلام. ولهذا المعتزل بيلزموا الأشاعرة، أنت بتقول كلام نفسي، ما في كلام نفسي، كلام حروف وأصوات، تقول كلام نفسي هذا غير مخلوق، يبقى لازم الألفاظ تكون غير مخلوقة، هو في معاني بدون ألفاظ، تقول كلامنا في كلام معاني بدون ألفاظ. فالمعتزل يلزمون ماذا؟ الأشاعرة. والأشاعرة ماذا؟ قال العلماء عنه مخنثة المعتزل، انتم مخنثون. المخنث ما هو؟ او الخنثة ما هو؟ اللو ألتان، صح؟ يوافق الذكورة في بآلة ووافق الأنثى بآلة، فهؤلاء يوافقوا الجهمية بآلة ووافقوا أهل السنة بآلة، فقالوا المعاني غير مخلوقة زي أهل السنة، والألفاظ مخلوقة مثل من؟ المعتزل والجهمية، مخنثة، جمعوا بين قولين. وهؤلاء لن يرضى عنهم أهل السنة ولن يرضى عنهم الجهمي. فلما يأتي الأشعري يقول للقرآن كلام الله، أنا عارف منزعه إيه، عارف قاعدته إيه، أقول له كلام الله نفسي ولا حرف وصوت. ولهذا هو في المحاضرة يقول لي والقرآن كلام الله، ولا يروح السعودية يسافر هناك يشتغل في الجامعة طول ما هو جالس هناك 10 سنوات يقول والقرآن كلام الله والقرآن كلام الله. لو أن طالبا قال كلام الله اللفظ والحرف سيظهر المنهج، سيظهر مين؟ المنهج، سيظهر المنهج. فهو في السعودية يقول كلام الله كلام الله، لما يأخذ الريالين الريالات وينزل مصر يقول ايه كلام الله النفسي، يصرف الريالات على نفسه بقى، تمام. في السعودية كلام الله، والسعودية السميع البصير، والسعودية نمرها كما جاءت، تمام. وهنا لا، الرد على الوهابية أصحاب النفط هيتلعبون. نعم.
وهذا قاله جهم لأصله الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، كما بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع، وهو عمدة أهل الكلام الذين استدلوا على حدوث الأجسام.
نعم.
وحدوث ما لم يخلو من الحوادث بها، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. فرأى الجهم
يعني إلا عنده صفات عنده حوادث، واللي عنده حوادث مخلوق. نعم.
فرأى الجهم أن ما يمنع من وجود ما لا يتناهى بمنعه في المستقبل كما يمنعه في الماضي، فيلزم أن يكون الفعل الدائم ممتنعا على الرب في المستقبل كما كان ممتنعا عليه في الماضي.
اللي هو مسألة يا أخوان التسلسل في الماضي والمستقبل. فالجهمية يمنعون ذلك، تسلسل في الماضي وتسلسل في المستقبل. نعم.
وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، لكن قال هذا إنما يقتضي فناء الحركات.
نعم.
فقال إنه تفنى حركات أهل الجنة والنار حتى يبقوا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة.
يعني الفناء بقى فناء للحركات، فناء الحركات، يعني اللي بيأكل خلاص وقفت صورته، هو مش بيفنى لكن الحركة تفنى، واللي بيأتي الحور العين يبقى هكذا. إذا تفنى الحركات حتى يبقى في سكون ده، إنما الصور موجود، فالجنة موجودة والنار موجودة، لكن تفتن حركة. شوف سبحان، شوف الحركات، انظر لهذه الحركات والضلالات، كيف أن إبليس سبحان الله يا أخواني يوحي إلى الشياطين وإلى أولياء إليه يجادلونكم. يعني قوم يقولون بالفناء مطلقا جنة والنار، وقوم يقولون بفناء ماذا؟ الحركة. وقوم يقولون ده تنقلب النار إلى إيه؟ إلى عذوبة، من عذاب إلى عذوبة. نعم. الله المستعان. العقول، العقول ليس لها منتهى من الضلال، إنما أمرها فرط، ما لم تضبطها وتعقلها بماذا؟ بعقال السنة، بعقال الدليل. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، لأن كل هؤلاء يستدلون بأدلة عندهم، طارة نقلية ويسقطون على ما يريدون، وطارة عقلية فيما يقاعدون ونظرون. أما أهل السنة لا، يتبعون النصوص، ولهذا نتبع فهم سلف الأمة. اختصار يا أحمد يا إبراهيم يا هشام يا محمد يا علي يا طلعت يا كل أحد، اختصار حينما تذهب إلى قول، يبقى القول هذا ماذا؟ الكتاب والسنة بفهم سلف الأم. قل لي هذا الكلام هو فهم من؟ منصوص عليه في كتب السنة؟ نعم. أنا ما أجي لبيان الحق لك سأناقشك، إنما أنا يعني لست في شك من دين، خلاص إجماع على عدم الخروج على الحاكم الظالم، خلاص خذها ونم يا رجل، خذها ونم، ولو أن بعدك كلها ما فيها واحد يقول بهذا القول. ليه؟ لأن عندي منهج سلف الأمة، عندي أصول السنة الأحمد، عندي السنة الخلال، عندي البربهاري، عندي اللالكائي، عندي ابن بطة، عندي الأجر، عندي الدنيا كله. إنما لإيضاح القول لك ما في مشكلة، لكن تناقشني أنا لتزعزع مذهبي أو اعتقادي، لو جئت بألف واقعة تمام، أيضا اعتقاد أنه لا يجوز الحزن بغير مكفر. تقول بقى الحسين الذين يقوم بالخروج وتقول لآل سعود، ما تزعزع هذا عندي؟ ما تزعزع؟ تقول عزل الإمام والرد على البيه لهشام، لا رد قول عزل الإمام والرد على السلف الكرام. أنت تقول البيه لهشام وهشام البيه لهذا له قول. يا رجل يا مفتري، من أول غلاف كتابك مردود. إن كان ده قال هشام البيه فقط فقط، خلاص اعمل كتاب اسمه سميه عزل الإمام والرد على البيه لهشام. لكن إن كان كلام هشام البيه بأنه ما يجوز العزل هذا بغير مكفر، يبقى صحح إيه العنوان، صحح العنوان وقل عزل الإمام والرد على السلف الكرام. طب معي واحد قل عزل الإمام والرد على البيع هشام والآخر كمان، يعني قل أي حاجة. لكن خلاص وهشام الذي يقول بعدم العزل في الدنيا يكفيك تلبيسا، لا ويقدم له ما أدري زهران ما شاء الله تبارك الله، هذا خزانة العزل هذا زهران هذا، وعنه يتفرع الناس. طبعا هو الحقيقة في نزاع كبير جدا في المدرسة دي بين زهران وبين عادل السيد، أيهما الذي بدأ بمسألة عزل الإمام، يا ترى من الأسبق؟ ففي نزاع، بس يعني نزاع ما وصل لحد الخلاف يعني، لكن ولادة القول يعني، يا ترى من الذي ذكر هذه أولا؟ فقوم يقولون عادل وقوم يقولون طلعت. المهم أيهما كان أسبق فالبقي على إثره تماما، وكلاهما على الضلال في المسألة. فإذا انظر هذه الأقوال، طالما أنك تعتقد ما اعتقده السلف من كتب السلف فإنك في حد الأمان، لهذا لا تتبنى شيئا إلا وتنسبه لمنهج السلف إلا وقد تقرر في كتبهم. نعم. طيب، وزعم طائفة،
وزعم طائفة ممن وافقهم على امتناع حوادث لا نهاية لها كأبي الحسن بن الزاغوني أن هذا القول هو مقتضى القياس العقلي، لكن السمع لما جاء ببقاء الجنة والنار قلنا به، ولم يعلم أن ما كان ممتنعا في العقل لا يجيء السمع بوقوعه، فإن السمع لا يخبر بوجود ما كان ممتنعا في العقل.
الله أكبر. وهذا الزاغوني رجل ينتسب إلى العلم، ما هو بيعني للمعتزلة وكذا، بل هو شيخ الحنابلة في زمانه كما قال في الحاشية، كان شيخ الحنابلة وكان بحور العلم كثير التصنيف مع دين وتقوى وزهد وعبادة وكذا. لكن يأتيك الايه، سبحان الله، قد يبتعد الواحد بحسب ما يبتعد عن اتباع منهج السلف. فالزغون بيقول ايه؟ بيقول القول هذا فناء الحركات، او اذا كان فناء النار اللي هو امتناع حوادث لا نهايه لها، ممن وفقهم على امتناع حوادث لا نهايه لها، امتناع. بيقول القول هذا مقتضى القياس العقلي، مقتضى القياس العقلي. العقل قياسه المنضبط يقتضي هذا، لكن لن نقول به. ليه؟ لأن السمع جاء بخلافه، جاء ببقاء الجنة والنار. فلما جاء السمع، يعني الأدلة النقلية، ببقاء الجنة والنار، لم نقل إذن بمقتضى القياس العقل الصحيح أنه لا مانع من ذلك لامتناع حوادث لا نهاية له. طيب شيخ الإسلام ماذا قال؟ ولم يعلم أن ما كان ممتنعا في العقل، ويكون امتناع صحيح فعلا دل عليه قياس صحيح، لا يجيء السمع بوقوعه. ولم يعلم أن ما كان ممتنعا في العقل لا يجيء السمع بوقوعه، فإن السمع لا يخبر بوجود ما كان ممتنعا في العقل. ولهذا عبروها بتعبير آخر، إيه؟ إن الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول، لكن تأتي بما يحار فيه العقول. يحتاج تأمل، لكن بما تحيل العقول لا، طب وترجمة ثالثة؟ ترجمة ثالثة ها؟ لا تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح. لو أنا منطلق يا أحمد من هذه القاعدة أنه لا يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح، إذن لن أقول قط على باطل بأن هذا مقتضى القياس العقلي، لكن السمع ورد بخلاف هذا، فأنا أقول بالسمع لا أقول بالقياس العقلي، صح؟ لكن لما كان هذا القول عند ابن الزاغوني منطلقا من منزع أصلي، ألا هو إيه؟ ألا هو الموافقة على امتناع حوادث لا نهاية لها، قال بأن القول بإذن بفناء الجنة والنار ده مقتضى قياس عقلي، لكن السمع يمنع من ذلك. شوف شوف التدرج، شيخ الإسلام سبحان من أعطاه خبرة بكلام الرجال. وشوفوا يا أخواني تألق القاعدة اللي احنا ذكرناها في الأول، معرفة منزع القائلين في أقوالهم حتى نتصور أقوالهم. يبقى قوم قول بفناء الجنة والنار مطلقا ده قول الجهم، ليه بناه على ماذا؟ حدنا حوادث لا نهاية له. طب كويس، جاء قول أبي الهذيل قال هذا يقتضي فناء الحركات ليس فناء الصور. طيب جاء القول الثالث يقول بأن القول بالفناء هذا مقتضى قياس عقلي لامتناع حوادث النهاية لها، لما وافقهم على هذا المذهب فكان لزاما أن يوافقهم على مذهبهم، لكن ماذا صنع؟ توسط، قال أنا لا أوافقهم على مذهبكم بفناء الجنة والنار، بل أقول هذا مقتضى القياس عقلي، ولكن السمع على ما ورد بخلاف هذا فأقول بإذن. معناه لو أنك أقررت أن السمع جاء بخلاف هذا معناه أن القياس العقلي غير منضبط وغير صحيح، فإما أن النقل غير صريح، وإما أن النقل غير صحيح، وإما العقل غير صريح، لكن تأخذ بعقل صريح ونقل صحيح يصادمه وتقول أخذ بالاثنين مستحيل، فلا يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح. تمام. والأكثرون،
والأكثرون الذين وافقوا جهما وأبا الهذيل على أصلهما فرقوا بين الماضي والمستقبل من جهة العقل.
نعم.
بأن الماضي قد دخل في الوجود بخلاف المستقبل، والممتنع إنما هو أن يدخل في الوجود ما لا يتناهى.
جميل، ده منزع رابع كمان. دربوا عقولكم يا أخواني وزيدوا معلوماتكم. الرابع يقول والأكثرون الذين وافقوا جهما وأبا الهذيل على صمة فرقوا بين الماضي، جاء قوم بقى فرقوا بين التسلسل في الماضي وفي المستقبل من جهة العقل، بأن الماضي قد دخل في الوجود خلاص حصل بخلاف المستقبل، والممتنع إنما هو أن يدخل في الوجود ما لا يتناهى. ما لا يتناهى لا يدخل فين؟ في الوجود. ولهذا من الممتنع أن يدخل هذا في الوجود لو ما لا يتناهى. طيب نعمل إيه؟ لا ندخل في الوجود. إذا لن يكون، فوجود ما لا يتناهى في الوجود لا، لا وجود له، وبالتالي لابد أن نقول بفناء الجنة والنار، لأن الجنة والنار لو قلنا بقائمة إذن هنقول إيه؟ يبقى في الوجود ما لا يتناهى، والقاعدة عندنا لا، لا يبقى في الوجود ما لا يتناهى، إذن لابد نقول بالانعدام. ومن أجل هذا في المستقبل نمنع، والماضي خلاص حصل. يبقى قول فرق بين التسلسل في الماضي والتسلسل فين؟ في المصاب، فمنع ذلك في المستقبل. نعم.
قال شيخ الإسلام وقد بسط الكلام على هذه الأقوال،
ليه؟ لأن الماضي قد دخل في الوجود، أما ما لا يتناهى هذا لا يدخل في الوجود. نعم. والممتنع إنما هو أن يدخل في الوجود ما لا يتناهى، ولو قلنا ببقاء الجنة والنار إلى ما لا نهاية فهذا يدخل في الوجود وهذا ممتنع عندنا. نعم. طيب الممتنع عندكم أنتم يا أصحاب الأقوال هذه الأربعة وكذا، على أي شيء بنيتم قولكم؟ ما الأدلة؟ هتقولوا عقل، عقولكم مختلفة بدليل أن أقوالكم مختلفة. يعني أنت يا أبا الهذيل ما أخذت بقول جهم، وأنت يا ابن الزغوني ما أخذت بقوليهم، والقول الرابع ما أخذ بالثلاثة، فأي عقل فيكم نتبع؟ الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ نعم.
قال شيخ الإسلام: وقد بسط الكلام على هذه الأقوال في غير هذا الموضع، وبين غلط أصحابها، وأن الماضي إذا قيل لا يتناهى فإنما المراد أنه لا ابتداء له، فلم ينتهي من طرف الابتداء، وإلا فإذا قدر ماضيا منقضيا فقد تناهى.
نعم. وأن الماضي إذا قيل لا يتناهى فإنما المراد أنه لا ابتداء له، فلم ينتهي من طرف الابتداء، وإلا فإذا قدر ماضيا منقضيا فقد تناهى. هذا معنى تناهى في الماضي. فقولك لا يتناهى، وأن الماضي إذا قيل لا يتناهى، فإن المراد أنه لا ابتداء له، لكن لو قلت له ابتداء يبقى هنا قد تناهى. نعم.
ففرض ما لا يتناهى مطلقا وجعله قاضيا منقضيا
جمع. ففرض ما لا يتناهى مطلقا، ما لا يتناهى مطلقا وجعله،
وجعله قاضيا منقضيا جمع بين النقيضين.
ففرض ما لا يتناهى مطلقا وجعله قاضيا منقضيا، يعني أنه موجود جمع بين النقيضين. نعم.
ولهذا كانت أدلتهم عليه جامعة بين النقيضين،
يعني ما لا يتناهى مطلقا، يعني ما ينقضي، وجعله منقضيا، هذا جمع بين النقيضين، جمع بين نقيضين، والجمع بين المتناقضين هذا غير جائز. نعم.
مثل قولهم: يلزم أن يكون اليوم وما سواه من الحوادث متوقفا على انقضاء ما لا نهاية
له. ولذا يقولون في النقيضين إيه؟ لا يجتمعان معا ولا يرتفعان، يعني عند وجود وعدم لا يمكن يجتمع وجود وعدم معا، يبقى هذا موجود معدوم، أو يرتفعان معا لا موجود ولا معدوم، بل أحدهما إذا وجد رفع الآخر. نعم.
مثل قولهم: يلزم أن يكون اليوم وما سواه. ولهذا كانت أدلتهم عليه جامعة بين النقيضين. مثل قولهم: يلزم أن يكون اليوم وما سواه من الحوادث متوقفا على انقضاء ما لا نهاية له، وانقضاء ما لا نهاية له محال، فإنه يقال لهم: نعم، ما لا يتناهى لا في الابتداء ولا في الانتهاء فانقضاؤه محال، أما إذا قدرتموه حتى مضى وانتهى إلى حد.
أما إذا قدرتموه حتى مضى وانتهى إلى حد، فقولهم بعد ذلك أن انقضاءه.
فقولهم بعد ذلك أن انقضاءه محال كلام متناقض، فإنكم فرضتموه قد انتهى، قد انقضى وانتهى من.
نعم،
هذا
لأنكم
الجانب.
لأنكم تقولون ما لا يتناهى، فإنه يقال لهم: نعم، ما لا يتناهى لا في الابتداء ولا في الانتهاء لا يتناهى، فانقضاءه محال، لأنكم تقول لا يتناهى. أما إذا قدرتموه حتى مضى وانتهى إلى حد، معناه أنه انقضى، معناه أنه ما كان موجودا، كيف إذا نفهم ما لا يتناهى في الابتداء وأنتم تجعلونه إلى حد؟ قولكم لا يتناهى الابتداء، لا يتناهى لا في الابتداء ولا في الانتهاء، إذا يكون عاريا عن الحد، إذا انقضاء محال، لأن قولكم تقولون انقضى سواء في الابتداء والانتهاء يبقى له حد، كيف تقولون بينقضي وأنتم تقولون لا يتناهى لا في الابتداء ولا في الانتهاء؟ هذا جمع بين المتناقضين، كيف ينقضي ولا ينتهي؟ كيف كيف؟ ولهذا قال: ففرض ما لا يتناهى مطلقا وجعلوه قضيا منقضيا جمع بين النقضين. لا يتناهى يعني لا يمكن ينقضي، إنما من جهة لا يتناهى مطلقا ومن جهة بينقضي، يبقى في حد، حد سواء في الابتداء أو حد فين؟ في الانتهاء. نعم.
فقولهم بعد ذلك أن انقضاءه محال كلام متناقض، فإنكم فرضتموه قد انقضى وانتهى من هذا الجانب جانب النهاية دون جانب البداية.
إيه نعم.
ومثل قولهم في دليل
ذلك مع أنكم تقولون إيه وجود ما لا يتناهى لا في الابتداء ولا في الانتهاء، فأنتم جعلتم له حد في الانتهاء لابد ينتهي، طب والابتداء يلزمكم هذا أيضا، فين حد في الابتداء؟ ما له حد، هذا ينقض أنه ما له حد. فكيف تجعلونه حدا في الانتهاء وأنتم تقررون أنه لا يتناهى لا في الابتداء ولا في الانتهاء؟ نعم.
ومثل قولهم في دليل ذلك التطبيق إذا فرضنا الحوادث إلى حين الطوفان والحوادث إلى حين الهجرة ثم طبقنا بينهما فإما أن يتماثل وإما أن يتفاضل والتماثل ممتنع.
ومثل قولهم في دليل ذلك التطبيق
ومثل قولهم في
إذا فرضنا
إذا نعم. فرضنا الحوادث إلى حين الطوفان والحوادث إلى حين الهجرة ثم طبقنا بينهما فإما أن يتماثل وإما أن يتفاضل والتماثل ممتنع
لأن الهجرة زمنها غير زمن الطوفان والتماثل ممتنع والتفاضل
التفاضل يقتضي وقوع التفاضل فيما لا يتناهى وهو محال، فإنه يقال لهم هذه الحوادث هي هذه بعينها لكنها زادت بما بين الوقتين وقت الطوفان ووقت الهجرة، وسواء قدر أنها هي أو أنها غيرها فهذه أكثر من هذه وهذا تفاضل فيما انتهى وهو الماضي، فهو تفاضل فيما تناهى من أحد طرفيه من الطرف المتناهي، فإن كان تناهى ما لا ابتداء له في المستقبل ممكن إذا كان تناهي ما لا ابتداء له في المستقبل ممكنا
فإذا كان تناهي ما لا ابتداء له في المستقبل ممكنا
فالتفاضل وقع من جهة كونه متناهيا لا من جهة كونه غير متناه أي لا بداية له، وإن كان تناهى ما لا ابتداء له غير ممكن وإن كان تناهي ما لا ابتداء له غير ممكن فقولكم تتناهى الحوادث إلى زمان الطوفان أو الهجرة باطل، وذلك أنه إذا قيل إنه لم يزل الرب متكلما بمشيئته وقدرته أو لم يزل فعالا لما يشاء ونحو ذلك مما يقتضي كونه فاعلها كان هذا النوع قديما وما وجب قدمه امتنع عدمه، وذلك يقتضي امتناع انقضاء فعل الرب نقيد قول
وذلك أنه إذا قيل إنه لم يزل الرب متكلما بشد قضاته أو لم يزل فعال لما شاء ونحو ذلك مما يقتضي كونه فاعلها كان هذا النوع قديما
وما وجب قدمه امتنع عدمه.
نعم.
وذلك يقتضي امتناع انقضاء فعل الرب نقيد قول جهم فإن عنده يجب انقضاء فعله وانقطاعه ويمتنع عنده دوامه أبدا
فإن عنده يجب انقضاء فعله وانقطاعه والرب يعني نعم
ويمتنع عنده دوامه أبدا كما امتنع دوامه أزلا.
ليه؟ لأنه حوادث لنهاية لا غير موجود، يبقى هنا يأتي وقت لا يفعل الله في شيئا من الخلق يبقى منع الفعل. نعم.
ويجب عنده أن يكون لم يزل غير فاعل
نعم في الماضي
ولا في الأبد إذا فنيت الجنة والنار.
اي نعم. وهذا قول باطل لأن ربي يقول فعال لما يريد ولا يزال ربي سبحانه وتعالى فعالا، ولهذا الصفات الفعلية باعتبار الجنس اللي هو أصل الفعل فهذا لا يزال ربي سبحانه وتعالى يفعل، وهذه لا بداية لها باعتبار الأصل بيد أنه فرق بين خالق ومخلوق حتى لا تجعل بداية الجنس أو أولية الجنس هي أولية الرب، لا، فهو سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، ولذا جاء في الحديث الصحيح في الصحيح ولا شيء كان الله ولا شيء معه ولا شيء غيره ولا شيء قبله، ولكن ربي سبحانه وتعالى لا يزال يفعل، ربي لا يزال يفعل كان ولا يزال سبحانه وتعالى. نعم. وحقيقة قوله
وحقيقة قوله أنه لم يزل غير قادر ثم صار قادرا
وحقيقة قوله أنه لم يزل غير قادر ثم صار قادر ثم يصير غير قادر. انتبهتم؟ لأنه بيمنع التسلسل. هذا مبني على أي أحمد؟ تسلسل فيما تعلق بالماضي فيما تعلق بماذا؟ بالمصاب. ولهذا عندهم إيه؟ الأسماء والصفات مخلوق يعني حادثة بعد أن لم تكن، حتى الصفات. ولهذا الله عز وجل كان لا اسم ولا صفة، بلا اسم ولا صفة، ثم خلق هذه الأسماء والصفات. الإضافة لنفسه إضافة تشريف وليس إضافة صفة لموصوف. ولهذا قد يقول قائل له، يعني الجميع بيقرأوا كيف السميع البصير وهذه كيف يقرأونها؟ يقرأونها على مضافات الله، إضافة خلق، هذه مضافة الله إضافة خلق، مش إضافة صفة لموصوف. مثل ما يقرؤون القرآن كلام الله حتى يسمع كلام الله، ما في إشكالية. أنت ما تقول له تعالى جاهم أنا أقيم عليك الحجة، الله يقول حتى يسمع كلام الله، هو يقول لك أنا أقول مثلك حتى يسمع كلام الله. إيه الفارق؟ أنك تعتبر أن كلام الله أن كلام الله صفة له، لأن هذا باب إضافة الصفة الموصوف، وهو يعتبر أن كلام الله ماذا؟ مخلوق، ويكون قد أضاف نفسه إضافة التشريف. فهو يمنع هذا التسلسل في الماضي ويمنع التسلسل في المصاب. فعندنا امتناع التسلسل هذا باعتبار أسماء وصفات وباعتبار حوادث، هم لا يرون هذا ولا ذاك. الله ذات موجود فقط، لم يكن له أسماء أزلية وإنما خلق، ولم يكن له أفعال لا زال يخلقها وكذا، فهم يمنعون التسلسل هنا ويمنعون التسلسل في المستقبل بالنسبة للحوادث. نعم. وحقيقة قوله أنه لم يزل،
ها؟ أنه لم يزل غير قادر ثم صار قادرا ثم يصير غير قادر، وهو يقول ما كان له بداية وجب أن يكون له نهاية.
تمام، ما كان له بداية وجب أن يكون له نهاية. طيب إذا كان القدير ما كان له بداية يبقى أيضا لا يكون له نهاية، يبقى كان غير قادر فصار قادرا ثم يعود فيكون غير قادر. نعم.
فأما إذا قدر أن الرب لم يزل قادرا على الفعل والكلام بمشيئته، وأنه لم يزل متكلما إذا شاء فعالا لما يشاء، فهنا وجب وجود ما لا ابتداء له ولا نهاية لابتدائه. فإذا قدر انتهاء هذا النوع كان باطلا، فإذا قيل إن الحوادث انتهت إلى الطوفان أو الهجرة،
فإن قيل
يقدر الرب ما بقي بفعل شيء يقدر الرب ما بقي بفعل شيئا، فهذا تقدير خلاف الواقع بل هو ممتنع. وإن قيل يقدر فضلا في الذهن بين ما مضى وبين ما يستقبل، فهذا التقدير الذهني لا يغير الحقائق، بل الفعل دائم في نفسه. ثم إذا قدر هذا في الذهن فقد قدرت الحوادث الماضية انتهت إلى هذا الحد، وإذا انتهت قبلت الزيادة والنقصان، فإنما ينتهي من الحوادث يقبل الزيادة والنقصان، وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع. ولكن نبهنا هنا على أصل قول الجهم الذي أوجب له أن
يعني
يقول
بفعل. نعم، يعني إذا ناقش هو القول الذي بنى عليه وهو امتنع حوادث إيه؟ لا نهاية لها، فهذا مبناه على قول الجهم، بل قول بفناء الجنة والنار. عند الجهم مبناه على ماذا؟ مبناه على امتناع حوادث لا نهاية لها، وبالتالي لو قلنا ببقاء الجنة والنار معنى أن بتبقى حوادث لا نهاية لها، وهذا ممنوع. فناقشهم الشيخ في مثل هذه المسألة، وهذه المسألة احنا بسطنا القول في شرح الطحاوية مسألتان عندنا بالنسبة للتسلسل فيما يتعلق بالأسماء وصفات، والتسلسل بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للحوادث، بالنسبة للحوادث. أما بالنسبة للأسماء وصفات فأهل السنة والجماعة يقولون بأن الله لا يزال كان ولا يزال سبحانه وتعالى موسوما مسمى موصوفا بهذه الأسماء والصفات وسيبقى سبحانه وتعالى. فهو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وأسماء وصفاته له سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى، لم تكن له ليست له ثم صار له، أو أنها تزول يوما ما، لا، بل لا يزال ربي سبحانه وتعالى موصوفا مسمى إيه به، خلاف الجهمي الذين قالوا لم يكن له أسماء ولا صفات ثم خلق ونسب إليه. تب والمعتزلة والأشاعرة قالوا لا، من جهة الأسماء وكذا هذا لا يزال ربي مسمى بهذه الأسماء. تأتي بقى المسألة الثانية اللي هي مسألة إيه؟ الحوادث. هنا يقول الأشاعرة لكن الله سبحانه أفعاله لم يكن، لا نقول لا يزال فعالا، لا، إنما صار يفعل بعد أن لم يكن يفعل، فمر عليه وقت زمان لم يكن يفعل فيه. أهل السنة يقول لا، لم يعطل الله عن الفعل أبدا، بل لا يزال ربي يفعل. هم يقول خالق ولا مخلوق، هو له اسم الخالق قبل أن يكون مخلوق في زمان حتى خلق، لكن هو خالق. الجهمية يقول لا، لا هو ليس بخالق، فإذا هؤلاء خالفوا. جاء أهل السنة وقالوا لا، لا يزال ربي يفعل سبحانه وتعالى، لكن معروف أن المفعول بخلاف الفاعل، وأنه لا تتقادم هذه وتتسلسل حتى يكون بدءها هو بدء الخالق أو أوليتها هي أولية الخالق، لا، كان الله ولا شيء معه ولا شيء غيره ولا شيء قبله سبحانه وتعالى. يبقى نحن نمنع تسلسل في أسماء وصفات بالنسبة للماضي، نمنع القول بأن الله عز وجل لم يكن فكان سواء بأسماء وصفاته أو سواء بأفعاله، نقول لم يكن يفعل ثم فعل، لم يكن له الأسماء ثم صار، لا، بل نقول لا يزال رب سبحانه وتعالى موصوفا بهذه الصفات مسمى بهذه الأسماء وهي غير مخلوقة، ولا يزال ربي يفعل، لأن عدم فعله وقتا من النقص. طيب، وبالنسبة للنهاية، هذا بالنسبة للابتداء، وبالنسبة للانتهاء، فلا يزال ربي من جهة الأسماء والصفات لا يزال ربي سبحانه وتعالى موصوما وصوفا بهذا، وبالنسبة للأفعال لا يزال ربي يفعل ما يريد سبحانه. وبقاء حوادث وبقاء مخلوقات لا نهاية لها، هذا ليس بذاتها ولكن بإبقاء الله لها، لهذا تبقى الجنة والنار لا بذاتها ولكن بإبقاء الله عز وجل لها، ولهذا هناك مخلوقات لا تفنى بإبقاء الله لها لا بذاتها. نعم.
ولكن نبهنا هنا على أصل قول الجهم الذي أوجب له أن يقول بفناء الجنة والنار. نعم. حتى أنكر ذلك عليها أئمة الإسلام وجمهورهم كفروه، والذين وافقوه على الأصل خالفوه في لوازمه فتناقضوا،
يعني زي ابن الزغوني. نعم.
وفرق بين من فرق بين الماضي والمستقبل،
ولهذا ينبغي يا أحمد أن نوافق أهل السنة في أصولهم وفي مفرداتهم في مصطلحاتهم وفي فهومهم. يعيش الإنسان بهذا يا أخوان، والله لو زلت بقى منه مسألة ولا يعرفها، حسبه الأصل الذي ينتمي إليه، وهذا مهم جدا. من هنا نفرق بين أهل بدع الذين يؤصلون البدعة وبين أهل سنة يقع في المخالفة لعدم علمه يظنه حقا. إحنا بنشرح الآن عقيدة السفاريني وعنده أشياء مخالفة، الطحاوي وعنده أشياء مخالفة، ابن حجر وعنده أشياء مخالفة، لكن قاعدة هؤلاء السنة يريدون الحق ويؤصلون له، ولكن قد يخطئ في المفردة يعتقد أن هذه الحق، لكن التأصيل قضية مشكلة. ولهذا يبدأ الحساب من العلم، تقدم لكم كتب السنة وتقولون لا ده المسألة خلافية، هنا بقى يبدأ الحساب، هنا يبدأ ماذا؟ الحساب، أنك أعرضت عن كتب السنة. ولو ابن حجر بيد له السنة وذكر له السنة والحق فأسماء في صفات وأنها تجري على ظاهرها من غير تحريف وتعطيل ولا تمثيل ولا تكييف وكذا، وأصر علماء عليه مبتدع. إيه الفرق يعني بين ابن الكلاب وابن حجر؟ الأسماء. لكن لا، هذا أصل وهذا ما أصل، هذا أراد حقا ولكن أخطأ. وهذا مع كل الدنيا، مع مشايخ الثورات أو مع مشايخ الثورات. هاتون شيخ إلى الآن لم يسمع إلا إن هو يجوز الخروج وكذا، ولم يسمع لا سنة ولا قامت حجة ولا آخر، وظهروا السنة وينشرها ويتبناها ويربط الأمة بكتب السلف وإلى آخر. ومدع فين هذا؟ لكن يعرق كتب السنة يقال أنتم ما تفهمون؟ هذه كتب السنة موجودة. نعم.
وفرق من فرق بين الماضي وفرق من فرق بين الماضي والمستقبل بأن الماضي دخل في الوجود بخلاف المستقبل فرق ضعيف لوجوه. أحدهما أن الماضي قد جعله متناهيا فلم يقع التفاضل إلا فيما تناهى دون ما لا يتناهى كما تقدم، وحينئذ فما دخل في الوجود إلا ما يتناهى من هذا الجانب فهو تقدير يتناهى فما قدر متناهيا. ثم هذا إذا قدر أن تناهيه ممكن فكيف إذا كان ممتنعا؟ الثاني أن الدليل شامل للنوعين، فإنه يمكن أن يقال الحوادث من الهجرة ومن الطوفان إلى ما لا يتناهى هل هما متفاضلان أم متماثلان؟ فإن تماثلا فهو محال لأن أحدهما أزيد من الآخر، وإن تفاضلا فهو محال لأن التفاضل فيما لا يتناهى محال.
نعم.
فإن قيل هذا تقدير التفاضل والتماثل فيما لم يكن بعد، قيل نعم لكنه تقدير التفاضل والتماثل بتقدير وجوده لا في حال كونه معدوما، كما أن الماضي قدرتم فيه التماثل والتفاضل بعد عدمه لا في حال وجوده، لكن قدرتم تلك الحوادث الماضية التي علمت كأنها موجودة. ففي كلا الموضعين إنما هو تقدير التفاضل والتماثل فيما هو معدوم، فإن صح في أحد الموضعين صح في الآخر، وإن امتنع في أحدهما امتنع في الآخر. الوجه الثالث أن يقال كون الشيء ماضيا ومستقبلا أمر إضافي بالنسبة إلى المتكلم المخبر، فيما مضى قبل كلامه كان ماضيا وما يكون بعده يكون مستقبلا، وبالنسبة أحدهما للآخر فالماضي ماض على ما يستقبل والمستقبل مستقبل لما قد مضى.
نعم، مثل ما أقول إيه السلف والخلف، فسلفنا من سبقنا، ولهذا أنا خلف لمن سبقني وأنا سلف لمن يأتي. فمسألة الماضي المستقبل مسألة إيه نسبي. أنا الآن تكلمت كلام هذا صار ماضي، طب قبل وبعد كلامي يبقى يصبح هذا ماضيا والذي سيأتي يكون مستقبلا، فهذا إضافي نسبي. نعم.
وما من ماض إلا وقد كان
مستقبلا، فيما مضى قبل كلامه كان ماضيا وما يكون بعده يكون مستقبلا، وبالنسبة لأحدهما الآخر فالماضي ماض على ما يستقبل والمستقبل مستقبل لما قد إيه مضى. وما من ماض إلا وقد كان
وما من ماض إلا وقد كان مستقبلا وما من مستقبل إلا وسيصير ماضيا.
عرفت مسألة المتقدمين والمتأخرين؟ يقول نأخذ بكلام متقدمين نأخذ بكلام متأخرين. من المتأخرون دول؟ حددوه. والمتأخر هذا سوف يصبح متقدم لمن بعد، يعني الذي سيأتينا بعد 1000 سنة نحن متقدمون، صرنا في المتقدمين الآن. فدعنا من كلمة متقدم متأخر ونتحاكم إلى قاعدة صحيحة وغير صحيحة، لكن نقول إيه هل سبقك إلى هذا القول أحد؟ لكن لا نجعل حدا، هذا الحد يقبل قوله بإطلاق أو يرد قوله بإطلاق. يقول لا أنا ما قصدي كده. وما القصدك إيه طيب؟ أصل المتقدمين وضعوا قواعد بخلاف المتأخرين، وتفين منهم المتأخرين دول ومن زعيمهم، وهل اتفقوا على هذا أم اختلفوا؟ إذا لا تشغل بالك، ناس يصبح عند الواحد يا أخواني غلو في المسألة التي لا تنضبط ضبط بضبط شرعي، حتى ممكن يصل الى 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 حد ايه، ممكن يدخل على النت هذا والموسوعات بتاعته ويكتب كلمه المتقدمون المتقدمين المتاخرون المتاخرين، وحاسب ما تطلع بقى النتائج. اي حاجه فيها متقدمون يجيبها، اي حاجه فيها متقدمين يجيبها. ما هو متقدمون ومتقدمين يعني جمع مذكر سالم، بيختلف رفعا عن النصب والجر، عشان يجيب كل نتائج هيبقى ايه يعني ما فيش في المتقدمات، هيبقى متقدمون متقدمين، ويحط ممكن المفرد بقى المتقدم. يا اخي ارجعوا، لا تشغلوا الامه، لا تشغلوا الامه، كفى كفى كفى، لا تشغلوا الامه بالجري في المحل، تهدر عرقا ولا تتقدم خطوه. خففوا عنها، خففوا عنها، ونتكلم في ماذا؟ نتكلم فيما عليه الامه ونمشي ونمضي، لا تحدثوا اشياء. ما احد قال متقدم متاخر هذا الا في بيان زمن بالنسبه لي، هذا مساله اضافه نسبيه. الا وقت الالباني من المعاصرين، مش متاخرين كمان، عندنا معاصرون كمان، احنا مش عندنا متاخرون، متاخرون في متقدمون في متاخرون في معاصرون. طب وغدا بعد 100 سنه بعد 200 بعد 300 بعد 1000، يا ترى المعاصر الآن بيبقى معاصرا ولا ماذا؟ بيختلف، بيختلف. فما في مشكلة باعتبار زمني، يوجد في كلام العلماء متقدمون متأخرون باعتبار زمني، لكن مش باعتبار جماعة لها مؤسس لها قواعد، والمتأخر باعتبار جماعة لها مؤسس لها قواعد. لا، وجد في كلام المتقدمين من رد. أقول لك يا سيد، بالفلاحي بالبلدي هو ابن حبان متقدم ولا متأخر؟ يعني انت بتعتبر متقدمين متاخرين، والحاكم بتعتبر متقدمين متاخرين، ها؟ طب ما هو دي قواعد متقدمين، والعلماء بيخلفوهم في واقفوا معهم في توثيق وفي تحسين وفي تصحيح. هو الترمذي، هو الحاكم، هو ابن حبان، منين؟ منين يا احمد؟ مش على قولهم وعلى كله، احنا متقدمون عند الجميع. طيب متقدمون ومع ذلك بينتقد عليهم؟ بينتقد عليهم. وبقولك المعلم، طب المعلم منين؟ من المعاصرين، وبناخد كلامه يعني كلامه صواب؟ طب هذا من المعاصرين. طب لماذا ابن حبان وهؤلاء ما دخلوا في قاعده المتقدمين؟ نسميهم متقدمون، يبقى المقدمون اختلف، يبقى المتقدمون المعاصرون احسن من المتقدمين، او المعلم بيصيب والحاكم ما يصيب مثلا يعني. لا تفرق بينها، لا يفرق بالامر بهذا الاعتبار، لا يفرق بهذا الاعتبار. فإحنا نقبل اللي عليه سلفنا الصالح، إذا اتفقوا عليه نقبله ونمضي، إذا اختلفوا تخيرنا من أقوالهم. فإذا السابق والمستقبل والماضي باعتبارات، فأنا خلف لمن سبقني وأنا سلف لمن أتبعتي، نعم السلف أنا لك، أنا فرطكم على الحوض. نعم،
فليس ذلك فرقا يعود الى
والله يا اخواني العلم سهل، والله يا اخواني سهل، يعني العلم سهل، والعلم نقطه فعلا، لكن كفره من؟ الجاهلون. العلم نقطه لو اخذنا من منبعه الصافي هيبقى نقطه قبل التشعب، انما الاشكاليه ان تقف على الشعب، فيا ترى مع اي شعب ستكون؟ خذ من حيث أخذ الناس من المنبع الصافي ونمضي ونمشي. نعم،
فليس ذلك فرقا يعود إلى صفات النوعين حتى يقال إن أحدهما ممكن والآخر ممتنع، بل هذا الماضي كان مستقبلا وهذا المستقبل يصير ماضيا.
فليس ذلك فرقا يعود إلى صفات نوعين، بحيث ما ينفصل، خلاص وصف ملاصق، حتى يقال إن أحدهما ممكن وآخر ممتنع، بل هذا الماضي كان مستقبلا وهذا المستقبل يصير ماضيا. يبقى لما تقول بيمتنع في يجوز في الماضي ويمتنع في المستقبل، على أي مستقبل هذا وهو كان ماضيا، وأي ماضي هذا وهو صار مستقبلا لما سبق؟ نعم،
فتتصف كل الحوادث بالمضي والاستقبال.
صحيح، والله والله هذا معنى عظيم فعلا، سبحان الله. نعم.
فلم يكن في ذلك ما هو لازم للنوعين يوجب الفرق بينهما.
نعم.
وبسط الكلام على ذلك له موضع آخر.
نعم.
والمقصود هنا أن هذا القول وهو القول بفناء الجنة والنار قول لم يعرف عن أحد من السلف.
صبر إخواني شيخ الإسلام، صبور، سبحان الله. يعني هذه يمكن إلغاء هذه القاعدة في 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 سطر، لكن صبر شيخ الإسلام ويذكره في مؤلفاته ومصنفاته كما رد على الرافضي في في كتاب منهاج السنة، وكان يمكن أن يرد عليه في صفحات قليلة. ليه يا أخوان؟ لأن شيخ الإسلام رحمة الله عليه لا يرد على شخص، إنما يرد على منهج، هذه واحدة. الأمر الثاني، شيخ الإسلام يقدر أن يتوسع، فيخشى أن يأتي اليوم الذي يحتاج فيه إلى التوسع، فلو ضيق المسألة قد يكون الزمان الذي يحتاج فيه التوسع ليس يقدر أحد على التوسع مثل ما يقدر هو. أنا ما عندي عدو، لكن لابد من صناعة الأسلحة، والأسلحة التي توافق ماذا؟ تناسب العصر. حتى لو ما عندي عداوة مع دولة، لكن أنا ما عندي عداوة مع دولة، أقول ليه لما الحاجة إلى أسلحة؟ دعك من أسلحة، أنا الحمد لله ما عندي عداوة. وقد تقوم على عدو في أرضك، فماذا تصنع يومها؟ تقول أريد أن أستورد، أريد أن أصنع، ضاعت أرضك، فلا مصانع ولا أرض، راحت. ولهذا قال تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بعدو الله ها وعدوكم وآخرين من دون لا تعلمونه. يبقى أنت أعد نفسك. أنت الآن تقول ألا هو أنتوا لماذا تشغلون أنفسكم؟ الرب على من قبل فن الجنة والنار وي 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 والآخر. ده حتى الأشاعرة في بلدكم لا يقولون بهذا، ولا الخوارج في بلدكم يقول بهذا، ولا المرجع يقولون بهذا. خلاص ضعوكم من هذه المسائل ولا تشغلوا بها الناس. طيب وإذا ولد غدا من يقولها؟ وإذا تغير فكره الآن بعض الناس فقالها، كيف نرد عليه؟ الوقاية خير من العلاج. لا بد من الحصانة قبل نزول الآفة والمرض. أو هذا مثل الأخ اللي سأل الشيخ الفوزان، أرسل سؤالنا شيخ يعني إحنا يعني ما نحتاج إلى دراسة حكم الإماء والعبيد وكذا. يعني أنت الآن لما في المواريث وتتكلم عن الميراث بالولاء والعتق العم والمبعض غير، طب أنت ما عندك عبيد يعني، فلماذا يعني ندرس مثل هذا؟ يعني ألا ترى شيخ أنه لا حاجة لدراستنا هذه أشياء؟ قال لا، أنا لا أرى لا حاجة لحضورك. خلاص أنت ما تحضر أحسن. هذه الأشياء غدا قد تتحول الأمور، غدا قد نحتاج إليها، فلا بد أن يكون هناك من يدعم. فكأني بشيخ إسلام يقول هذا زاد أنا أقدر عليه الآن بموفقني الله، قد يأتي زمان لا يقدر عليه أحد، فلهذا أضع هذا حتى تستفيد منه الأبو. بالفعل بالفعل هذا الذي نرد به اليوم على هؤلاء بعد تشعب الأهواء هو الذي تأخذه أنت من شيخ الإسلام ابن تيمية. ولولا فضل الله ثم أن جدد الله بهذا الرجل الدين لكنا فقراء في مسائل. فالناس عيال على كتب شيخ الإسلام، ما من سلفي إلا هو مدين لشيخ الإسلام بعد فضل الله عز وجل. نعم. فجزاه الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. نعم.
قال والمقصود هنا أن هذا القول وهو القول بفناء الجنة والنار قول لم يعرف عن أحد من السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا عن أحد من أئمة المسلمين، والذين قالوه لم يقولوه.
يعني معناه بإيه؟ القول بفناء الجنة أو القول بفناء النار؟ القول بفناء الجنة هذا لم يعرف عن أحد من السلف، إنما القول بفناء النار هذا نسب إلى البعض، لكن المهم في تحقق النسبة كما ذكرنا نسب حتى لبعض الصحابة، لكن هذا إما أنه لم يثبت أو كلامهم أو كلام من نسب إليه كلام مجمل فهم منه البعض أنه يقول بالفناء، ولكن عند التحقيق لا أحد من الصحابة قال هذا. نعم. فلا القول بفناء الجنة هذا ورد، ولا القول بفناء النار إلا ما قد نسب، يعني في النار نسب نسبة، أما بالجنة لم يرد ولا نسبة. نعم.
والذين قالوه لم يقولوه
هو القول، مقصود أن هذا قول بفناء الجنة والنار قول لم يعرف عن أحد من السلف. نعم. من الصحابة
والتابعين لهم بإحسان، ولا عن أحد من أئمة المسلمين. والذين قالوه لم يقولوه تلقيا له من خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم وإعلامه وبيانه، ولا من قياس معقول دل عليه الرسول، وإنما قالوه عن قياس قاسوه بعقولهم، وهو خطأ في نفس الأمر. وإن كان قد اشتبه على كثير من أهل الكلام فاعتقدوه حقا، حتى بنوا عليه وجوب حدوث ما لم يخلو من الحوادث، بل وجوب حدوث ما تقوم به الحوادث. ومن هذا قالوا إن القرآن مخلوق هو وغيره من كلام الله، وإن الله يمتنع أن يكون.
والقول بفناء الجنة والنار قول لم يعرف عن أحد من السلف، من الصحابة التابعين لهم بإحسان، ولا عن أحد من أئمة المسلمين. ومن نسب إلى شيخ الإسلام أن أحدا من السلف قال بفناء النار دون الجنة فليأتي بنقل. نعم، ذكر شيخ الإسلام بالنسبة للنار أن السلف والخلف كما يأتي إن شاء الله ونبينه، لكن هل نقل شيخ الإسلام قولا عن صحابة وصحح النسبة، أو قول عن أحد التابعين وصحح النسبة أنه يقول بفناء النار دون كتب شيخ الإسلام؟ فقوله هنا وهو القول بفناء الجنة والنار قول لم يعرف عن أحد من السلف، لو كان في النار استثناء لقال إلا ما ورد في النار، فإنه قد قال به فلان وفلان وفلان، وها أنت ترى تحرير شيخ الإسلام للقائلين ونسبة الأقوال إليهم. شوف ابن الزاغوني أتى به وجعله قولا، فلو وجد لمجاهد، لو وجد لابن المسيب، لو وجد لابن سيرين قول بفناء النار لما صح أن يطلق الشيخ هذا القول بفناء الجنة والنار قول لم يرفع عن أحد من السلف. لا يقال بقى أما القول بفناء النار فكذا، لأنه ما يصح التعبير هذا مع أحد يقول بفناء النار، أليس كذلك يا أحمد؟ يعني ما يصح القول بهذا مع وجود أحد يقول بفناء النار، إنما كان هيبقى التعبير إيه؟ كان سيكون التعبير ماذا؟ وهو القول بفناء الجنة والنار يقول قول لم، أما القول بفناء الجنة فلم يعرف عن أحد من السلف، وأما القول بفناء النار فقد اختلفوا على قولين. طيب هتجمع، هيكون وهو القول بفناء الجنة والنار قول، أن هذا القول والقول بفناء الجنة والنار قول لم يعرف عن أحد من السلف إلا ما كان من النار فقد وقع فيه النزاع. إنما الإطلاق هذا يدل على أن أحدا من السلف من الصحابة والتابعين ليس له ماذا؟ قول ثابت بفناء الجنة أو بفناء النار. ولهذا صحت أن تكون هذه الرسالة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار، متى تقول آه هو القول هذا بس ليس فناء النار، لا، الرد على من قال بفناء الجنة والنار سواء الجنة أو النار. نعم.
ولم يرجح،
هو نسب هنا قال، وهو يكفي أنه يقول، وأن والمقصود هنا أن هذا القول هو القول بفناء الجنة والنار قول لم يعرف عن أحد من السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، يكفي هذا. وإذا نقل لنا عن السلف حتى لو هو خالفه فليعتد. نعم. لكن حاشا، ولا عن أحد من المسلمين. نعم.
ومن هذا قالوا إن القرآن مخلوق هو وغيره من كلام الله، وإن الله يمتنع أن يكون،
أن القرآن مخلوق هو وغيره من كلام الله، يعني كلام الله مخلوق سواء كان من القرآن أو من غير القرآن. نعم.
وإن الله يمتنع أن يكون لم يزل متكلما إذا شاء، وعليه أيضا بنوا نفي الصفات لأنها أعراض لا تقوم إلا بجسم.
بجسم بجسم، أعراض الصفات دي أعراض لا تقوم إلا بجسم. فلو قلنا الله سميع وقدير وينزل ويجيء وكذا، يبقى إذن الله جسم، لأن الأعراض ما تقوم إلا بأجسام، والجسم مخلوق. نعم.
ثم منهم من قال إنه صار يتكلم بمشيئته بعد أن لم يكن يتكلم بمشيئته، وهؤلاء منهم من قال الكلام لا يقوم به فيكون مخلوقا بائنا عنه، ومنهم من قال بل يقوم بذاته فيكون جنس كلامه حادثا. والذين وافقوا السلف على أنه لم يزل متكلما وافقوا الجهم على أصله، قالوا إن كلامه قديم العين وهو لا يتكلم بمشيئته وقدرته، بل هو لازم لذاته كالحياة. ثم من هؤلاء من قال إنه معنى واحد،
هذا الأشاعرة بقى والكلابية وكذا. نعم.
ثم من هؤلاء من قال إنه معنى واحد هو الأمر بكل مأمور والنهي عن كل منهي، وهو معنى التوراة والإنجيل.
هو الأمر بكل مأمور والنهي عن كل منهي، يعني هو الأمر وهو النهي معنى واحد، لأن التقدم هيدل على حدوث، تقدم أحدهم على الآخر يدل على حدوث، حدوث ويبقى فيه مشيئة، وكلام الله قديم العين ولا يتكلم بمشيئة كالحياة. هتقول حياة قبل حياة؟ هي حياة واحد. ثم من هؤلاء من قال إنه معنى واحد هو الأمر بكل مأمور عن كل ماني، وهو معنى التوراة والإنجيل والزبور وكل كلام يكلم بعبادة المؤمنين وملائكة وغيرهم، كل هذا معنى واحد. كيف هذا؟ لا فرق بين أمر ونهي وخبر واستخبار وكلام المؤمنين وكلام الملائكة وكذا، كيف؟ كيف هذا يكون؟ ليه؟ لأنه لو قلنا هذا كلم الملائكة، كلم المؤمن في زمن آخر، كلم الملائكة في زمن، كلم موسى كذا، وهل اليوم يكلم محمدا صلى الله عليه وسلم بكذا، يبقى هذا دليل على الحدوث، وكلام الله معنى قبل. ليه؟ لأنه صفة ذاتية. فقال هو قديم العين وهو لا يتكلم بشيء قدري، إذن هو ذاتي، صفة ذاتية، لكن لا بحرف ولا بصوت. هذا كلام الله معنا قديم العين ولا يتكلم بمشيئته وقدرته، بل هو لازم. طيب، وجاء قوم آخرون فقالوا بقى بالنسبة للحرف وصوت، دول الذين قالوا بأن كلام قديم العين هذا ليس لهم علاقة بمسألة بقى المعنى القديم والحرف مخلوق. ومنهم من قال بل هو حروف،
ومنهم من قال بل هو حروف أو حروف وأصوات أزلية لم تزل ولا تزال لازمة لذاته، لا تتعلق بمشيئته، لا تتعلق بمشيئته وقدرته. فهذه الطوائف الأربعة قد دخل في كل طائفة كثير من أهل النظر المعدودين من أكابر النظار وأهل العلم والناصرين للإسلام أو للإسلام والسنة، وأصل أمرهم موافقتهم لجهم على قوله بامتناع دوام الحوادث.
كل هذا سبحان الله. نعم.
وأن الله يمتنع أن يكون لم يزل متكلما إذا شاء وفعالا لما يشاء، فوافقوه على أن كلام الرب وفعله يمتنع أن يكون دائما بقدرته.
نعم، كلام وفعله، وبالتالي يترتب على ذلك ماذا؟ فناء الجنة والنار، لأنه يمتنع أن يكون فعله دائم بقدرته ومشيئته. نعم. وعلى أن يمتنع،
وعلى أن يمتنع أن يكون كلمات الله لا نهاية لها،
لا بد يكون لها نهاية، كلمة الله بد يكون نهاية. يبقى إذن يمتنع القول بأنه كان ولا يزال متكلما، يمتنع هذا. نعم.
وقد قال تعالى كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي إلى قوله ولو جئنا بمثله مددا.
تمام. يبقى هنا قول الجهمية بنفي الصفات لأنها أعراض لا تقوم إلا بجسم، فأسلك مسلك التنزيه، يعني أن ننزه الله أن يكون جسما، وبالتالي تنزيه الله أن يكون جسما يترتب على أنه ليس له صفة، لأن لو وصفناه بصفة فإن هذا لا يكون إلا ولا يقوم إلا بجسم. طيب، من هؤلاء من يقول في نفاة الصفات إنه صار يتكلم بمشيئة بعد أن لم يكن يتكلم مشيئة، وصار يتكلم بمشيئة بعد أن لم يكن له مشيئة. طيب، وهؤلاء منهم من قال الكلام لا يقوم به فيكون مخلوقا بائنا عنه، وبعدين أضاف نفسي إضافة تشريف، يبقى الكلام لا يقوم به وإنما هو بائن عنه. ومن من يقول لا ده بيقوم بذاته فيكون جنس كلامه حادثا، والذين وافقوا السلف على أنه لم يزل متكلما، لم يزل متكلما، وافقوا الجهم على أصله. والذين وافقوا السلف على أنه لم يزل متكلما أخذوا من السلف هذه بس أنه لم يزل متكلما، وافقوا الجهم على أصله. قالوا إيه بقى اللي لم يزل متكلما؟ قالوا إن كلامه قديم النوع، هو لا يتكلم بمشيئة ولا قدر، بل هو لازم لحياة، وعين كلام واحد لا فرق بين أمر ونهي. تبون من قال هو تكلم بحروف وكذا وأصوات لكن أزلية، لم تزل ولا تزل لازمة لذاته، أي لا تعلق لها بماذا؟ بالمشيئة، لا تعلق لها بالمشيئة. يقول دي طائف أربعة، هؤلاء أصل أمرهم موافقتهم لجهم في ماذا؟ في امتناع دوام الحوادث، وعليه فالله يمتنع أن يكون لم يزل متكلما إذا شاء فعال ما شاء، لأنه في امتناع حوادث، يبقى الفعل لابد يقف عند حد، وبالتالي قالوا بالفناء. تبو الكلام لابد أيضا أن يقف عند حد، فكلمات الله يمتنع أن يكون لا نهاية له، وهذا كله كلام باطل، ولهذا بنوا على ذلك ماذا؟ بنوا على ذلك مذهبهم، وهو امتناع أن تبقى الجنة والنار، بل لابد من فنائهم. نعم.
وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر.
طيب نقف هنا، ولو أن ما في الأرض، ونكمل بعد العصر إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.